وش معنى أنه أحمد بالذات مع شاهة يعني؟ حسس المذيع يعني؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. لاحظ الأجل إلى يوم القيامة. من يسومهم سوء العذاب. وهذا وعد قرآني إنه كلما نكلوا وغيروا وبدلوا وابتعدوا عن هدي الأنبياء وهم كذلك اليوم يبعث الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب. لا يجب أن ننظر للآيات التي تتكلم عن بني إسرائيل على أنها وصم أو عار فقط لقوم. لا، هؤلاء في النهاية أجدادهم كانوا أتباع أنبياء، وفيهم مؤمنون كثير ولا شك، وفيهم حملة علم، وفيهم قادة، وفيهم الكثير من المتلومين والمتلونين والمتراجعين ومن وصفهم الله سبحانه وبحمده بما وصفهم. من أبرز الصفات التي ذكر الله تعالى عنهم كانوا عندهم الأنانية الدينية. نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، هكذا كانوا يقولون، عندهم هذه الروح الأنانية. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني ليس المطلوب أنكم فقط تتكلمون عن عيوب بني إسرائيل وكأنها وصمة عار لأعدائكم وخصومكم، لا، مطلوب أن تنظروا في أنفسكم ماذا يوجد فيكم من هذه الخصال وماذا يوجد فيكم من هذه العيوب. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه يقول نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لهم المر ولكم الحلو. يعني مش معقول أنه الطيب لكم والخايب لهم، والله لتسلكن طريقهم قدر الشباك. ولذلك يقول ربنا سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شوف الخشوع، هذا قليل في بني إسرائيل، الخشوع والدموع قليل، وإن كان فيهم العباد والزهاد والرهبان. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يجب أن نبتعد عن غرور التدين، ما يقول الواحد أنا، ولا نقول نحن كمجموعة نحن. العبرة بالعمل، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي مصريين كانوا، كانت ثقافتهم مصرية، هم ليسوا مصريين يعني من حيث الأصل، لكن الثقافة المصرية، المجتمع المصري نقطة القوة فيه هي نقطة الضعف، بمعنى أن الشعب المصري فيه البساطة، فيه الضعف الذي يجعله قادرا على احتواء الآخرين. شوف مثلا الشعوب التي غزت مصر تذوب في المجتمع المصري، الإنجليز جاءوا إلى مصر وخرجوا، ما بقي عند المصريين منهم إلا يعني التذوق والتفنن في شرب الشاي مثلا. شوف الفاطميين حكموا مصر يمكن 500 سنة وعندهم أشياء كثيرة نكدة وسيئة وعقائد وانحرافات، ماذا بقي عند المصريين منهم؟ ما بقي إلا فوانيس رمضان وبعض الأشياء، لكن الأمور السيئة كلها ذهبت إلى غير رجعة. الشعب المصري تجد يتكلم لهجته المصرية العادية، لم يتكلم لغة أي أمة من الأمم، بينما تجد شعوب إسلامية وعربية أخرى تتكلم الفرنسية مثلا أو تتأثر بها إلى حد بعيد بسبب فترة الاستعمار. الشعب المصري شعب عاطفي، طبعا العاطفية ليست يعني نقص، هي عنصر قوة في أحيان كثيرة إذا أحسن توظيفها. الشعب المصري شعب لا يحب التطرف أو الأطراف، دائما يحب الوسط في الغالب، وهذه بوصلة توجه مسيرة الشعب المصري في حالات كثيرة، تمر في فترات يعني يواجه فيها قسوة أو ظلم أو عداء أو احتلال أو طغيان أو فرعونية، قد يعالج هذا بالنكتة، وقد تختفي حتى النكتة أحيانا ويصبح الإنسان محاسبا حتى على النكتة حينما يقولها، لكن في النهاية الشعب المصري ينتصر. الشيء اللي يعجبك إنه بالذات العرب والمسلمون لما فتحوا مصر، مصر فتحت أحضانها لهم، فأصبحت اللغة العربية هي لغة المصريين، وأصبح الإسلام هو دينهم، وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيبهم. يعني حينما تأتي في أي مجموعة مصرية، لو كانوا مثلا في مقهى أو مطعم أو ملهى أو أي مكان، لما تذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم تجد يعني الخشوع وتجد التأثر. حتى كان في واحد شيوعي مرة من المرات وجالس سكران مع مجموعة، فلأنهم كانوا سكارى شتموا الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فقام هذا عليهم وأصبح يصرخ فيهم ويقول ما بقي معنا من إيماننا إلا محبتنا لله سبحانه ومحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن تطعنوننا في أعز ما نملك. إذن هذه الثقافة المصرية، ثقافة المجتمع المصري، تأثر بها كثيرا بنو إسرائيل الذين عاشوا بالقرب منهم. يعني لافت نظري في قصة موسى، الماء يتكرر كثيرا، موسى بدايته فألقيه في اليم، وفرعون نهايته غرق في النهر، وفرعون يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي. فهنا جاء في بالي سؤال، ما قصة الماء، ما سر الماء؟ طبعا هذا قد يكون الجواب عليه أن طبيعة البيئة الجغرافية، يعني عندهم البحر الأبيض المتوسط وعندهم نهر النيل وعندهم هذه الترع، فهذا أيضا البحر بطبيعته يصنع بيئة مفتوحة وبيئة قادرة على الاحتواء. هنا في يعني نهر النيل على سبيل الخصوص، كما يقولون مصر هبة النيل، غالب ما يعيش المصريون بالقرب من نهر النيل أو مما يتفرعان من الترع أو البحر، فهذه غالب حياة المصريين موجودة. ولذلك الذي يسيء إلى النيل أو يحاول تعويقه هو يحاول أن يصنع متاعب للشعب المصري كله في الحاضر وفي المستقبل. من الأشياء الطريفة، وما دمنا نتكلم عن بني إسرائيل، أن عمر رضي الله عنه كان شبيه بموسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلك يا عمر مثل موسى في قصة أسرى بدر. فشخصية عمر تشبه شخصية موسى في قوته وفي جرأته وفي صبره وفي غضبه للحق وغضبه لله. في وقت خلافته جاءه بعضهم وقالوا له إن نهر النيل قد تراجع، وأن من عادتهم في أزمنة الجاهلية أنهم يأتون بفتاة جميلة ويرمونها في هذا النهر فيندفع بقوة. كان هذا التقليد موروث عندهم، زينته لهم الشياطين. فماذا عمل عمر رضي الله عنه؟ كتب رسالة وأرسل بها إلى رسول وقال ارموها في نهر النيل. وكتب في هذه الرسالة من عمر أمير المؤمنين عبد الله إلى نهر النيل، إن كنت تجري بإرادتك فتوقف، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. فرموها في النهر وانطلق النهر. هل هذه القصة صحيحة؟ حقيقة أنا لا أدري بالضبط، ولكن حتى يعني على فرض صحتها، يعني القصة لها علاقة أنه يعني جاراهم ليؤكد لهم هذه العقيدة أن نهر النيل لا يجري من قبل نفسه ولا بسبب ربي فتاة فيه، وهذا فعل لا يجوز، وهذا نوع من العدوان على إنسانية امرأة أو فتاة وجميلة أيضا، وأن القصة هنا ليست إلا مجرد توقيت، وقت معين يجري فيها النهر، وقت قد يتراجع. في عالم استراتيجي اسمه جمال حمدان، عنده كتاب شخصية مصر عدة أجزاء، يعني كيف 40 صفحة الأولى من الكتاب في تحليل للشخصية المصرية، يتكلم عن قضية الولع مثلا بالولع بالرقص، الولع بالعبارات الجميلة، الولع بالمناسبات، الأفراح، الأعياد. ومن قبل ذلك تجد مثل المقريزي، الجبرتي، العلماء الذين كتبوا عن تاريخ مصر يتكلمون عن الشخصية المصرية، شخصية بسيطة، شخصية عفوية، ولكن في نفس الوقت شخصية يعني آسرة وقادرة على الاحتواء الآخرين وعدم الذوبان فيهم.